مودة هترجع لمتنا.
رتل كتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقي، ما عشت بالقرآن في يوم شقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه، فالحمد لا يكون إلا له، والخوف لا يكون إلا منه، والثقة لا تكون إلا به، والتوكل لا يكون إلا عليه. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام وأحبتي في الله في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي المبارك في رحاب القرآن الكريم. واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا من موضوعات علوم القرآن، أو يدرس يعني في كتب علوم القرآن، لكن هذا الموضوع يفتح آفاقنا وشهياتنا للغوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر آياته والوقوف عند أحكامه وروائع بلاغته. هذا موضوع في بلاغة القرآن الكريم، في أدب القرآن الكريم، في علوم القرآن الكريم، في السياق القرآني بشكل عام من أهم الموضوعات. أحيانا نجد بعض الآيات القرآنية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها مثل الذين كذا، مثل الذين كذا، ولقد ضربنا للناس مثلا كذا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كذا. الموضوع ده مش آية واحدة ولا آيتين، دي آيات كثيرة جدا جدا. يمكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرائد اللي اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، ده كده صح وكده صح، في الكتاب ده الإمام ابن القيم تحدث عن هذا الموضوع فذكر 40 آية فيها الكلام ده. الموضوع ده يا أهل الله سبحانه وتعالى ويا خاصة الله، يا أهل القرآن، اسمه أمثال القرآن الكريم أو الأمثال القرآنية. والأمثال القرآنية ده موضوع مهم كما ذكرنا، فعلشان كده بعض العلماء أفرده بكتب مستقلة زي كتاب للإمام أبي الحسن الموردي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الأشهر أدب الدين والدنيا، له كتاب برضو عن أمثال القرآن والسنة، يعني السنة كمان فيها الأمثال دي، والأمثال النبوية شغل الحديث عنها مساحة واسعة من التصنيف في كتب علوم الحديث، وبرضو بأفردها بعضهم بالتصنيف وبعضهم ذكرها أبوابا مفردة في كتبهم، منهم ويمكن أولهم أو أوحدهم كمان، أوحد المؤلفين في السنة النبوية الذي أفرد في كتابه في السنة، في جامعه في السنة، كتابا للأمثال النبوية، هو الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب جامع الترمذي، أحد الكتب الستة اللي بيسموها الكتب الصحاح. فالإمام الترمذي هو الوحيد من المصنفين في السنة اللي أفرد كتاب كامل عن الكتاب، سماه الأمثال، كتاب الأمثال، أي يقصد الأمثال النبوية، وذكر 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمثال نبوية. احنا موضوعنا النهاردة عن الأمثال القرآنية. ايه حكاية المثل دي؟ ما معنى المثل عند العلماء؟ قالوا المثل عند العلماء اللي هو الشبه أو الشبيه. أما أقول فلان هذا مثل فلان، مثله كمثل فلان، أي شبهه أو حاله. ولذلك قالوا برضو معناها القصة أو الشأن، يعني قصتهم كقصة كذا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى مثلهم يعني حالهم، شأنهم، قصتهم. أدي معنى من معاني المثل. العرب عندهم برضو أو نقاد الأدب أو علماء الأدب عندهم كلمة المثل دي كنوع من أو لون من ألوان النثر الأدبي الراقي، معناه أن بيبقى في وقعة معينة حصل فيها قصة أو حكاية ثم قيل فيها كلام، الكلام ده علشان وجزته وبلغته وروعته ودقته خدوا الناس تناقلوا على مدى الأجيال في المناسبات المشابهة للقصة التي ضرب فيها المثل الأول أو ذكرت فيها العبارة دي لأول مرة. فلذلك يا جماعة بيسموا القصة الأولانية دي اللي اتقال فيها الجملة المشهورة دي أو التي صارت مثلا، بيسموا القصة الأولانية دي مورد المثل. ويسموا بقى أي حالة مشابهة ليها تذكر فيها هذه الجملة على سبيل التمثيل بيسموها مضرب المثل. يبقى أنا عندي مورد للمثل اللي هو القصة الأصلية اللي حصلت في اللي حصل فيها، وعندي مضرب للمثل أي وضع مشابه أو حال مشابه ويتقال نفس الإيه الجملة. فده بيسموه مضرب، مورد أصلا يعني الأصل اللي ورد في القصة، وده بيسموه مضرب. فعلشان كده الموضوع المثل ده والحكمة والوصية، يعني دي هي الأشكال الأدبية للنثر الأدبي عند العرب قديما وحديثا، وأغرقت بالدراسات المتخصصة والناقدة والفاحصة، وجمعت أمثال العرب دي جمعت قديما وحديثا وألفت فيها كتب كثيرة جدا، مجمع الأمثال للإمام الميداني، المستقصى في الأمثال للإمام الزمخشري، كتاب الأمثال لأبي هلال العسكري، يعني كتب كثيرة جدا جمع فيها موضوع الأمثال العربية. فده برضو استعمال لكلمة المثل. ساعات يبقى معنى كلمة المثل يا جماعة اللي هو إن تشبيه حاجة بحاجة، تمثيل تشبيه. فإحنا بنشبه حاجة معقولة يعني معنوية، معقولة يعني معنوية مش مدركة بالحس، مش متشافة، مش مسموعة، مش ملموسة، مش لا تذاق بالذوق. وباخد الحاجة المعنوية دي بشبهها بحاجة محسوسة علشان أعمل إيه؟ علشان أقرب الصورة في أذهان المخاطبين أو المتلقين. عايز أقرب الصورة دي فأعمل إيه؟ أقوم مشبه له حاجة عقلية، معنى من المعاني، أشبهه بحاجة حسية بيدوقها، بيشوفها، بيلمسها، بيسمعها، علشان أنا أقرب له المعنى بهذا الشكل. طيب الأمثال القرآنية بقى إيه هي في الكلام ده كله؟ الأمثال القرآنية يا جماعة فيها الحاجات دي كلها. علشان كده حين تحدث العلماء زي ما قلت لحضراتكم، في ناس أفردت الموضوع ده بالتصنيف زي الإمام الموردي رحمة الله عليه، وفي ناس تحدثت عنها حديثا مطولا مستفيضا في ثنايا كتبها زي الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الأشهر الذائع الصيت الإتقان في علوم القرآن، تحدث عن الأمثال القرآنية الحقيقة حديثا مستفيضا، وقال إن الأمثال القرآنية بتنقسم إلى ثلاث أقسام. في عندي أمثال صريحة، يعني بيقول لي مثلهم كذا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ويديني الحكاية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويبدأ يكلمنا عن المثل، وهنا يجي بقى دور دراسة بلاغة القرآن وعلماء بلاغة القرآن، البلاغة القرآنية، فيبدأ يشتغل على إيه؟ إن هنا المثل ده في مشبه به اللي هو الصورة الحسية المعقولة، وفي مشبه، المشبه ده اللي هو الحاجة العقلية بقى غير المحسوسة، يعني عند الكلمة، تمام؟ باخد أشبه أثر الكلمة في النفوس، الكلمة مسموعة فتبقى تعتبر نوع من أنواع الحس، لكن تأثيرها بقى ووقعها في القلب ونتيجتها ده حاجة عقلية، فيشبه لنا الحاجة العقلية دي بالحاجة الحسية، شجرة كبيرة باسقة الأغصان لما تبقى كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، خلاص؟ يبقى إذن ده هي تشبه لحاجة معقولة وبحاجة محسوسة عشان يقرب لي الصورة ويحفرها في نفسي ويعمقها في وجداني ولا أنساها أبدا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة السيئة بتذهب، والكلمة السيئة اللي ملهاش أثر في الدنيا ولا لها إنتاجية ولا لها فاعلية ولا لها قيمة تذهب أدراج الرياح، كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فده هو التمثيل القرآني هو، أو التشبيه القرآني، ده نوع من المثل. النوع الثاني من الأمثال بيسموه الأمثال الكامنة. يعني إيه الأمثال الكامنة؟ الأمثال الكامنة يعني هو ما صرحش بلفظ المثل، ذكر قصة معينة وفيها درس تربوي سيقت هذه القصة لأجله، فاعتبر من باب ضرب الأمثال، لأن هو فعلا في صورة معينة غير مقصودة، إنما هو بيشبه لي الوضع ده بالوضع اللي حاصل ده قدامي. طب بالمثال يتضح المقال، نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. خلي بالكم معايا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ما تتكلمش على حد في غيابه، ما تجيبش سيرة حد، ما تتكلمش على حد بحاجة هو بيكرهها وانت كمان تكره انك تذكر بيها، اسمها الغيبة دي، حتى لو كان في الشيء ده، لو في الشيء ده اسمه غيبة، لو مش فيه اسمه بهتان، يعني كذب، يبقى انت عملت جريمتين كده، جريمة الغيبة وجريمة البهتان، اي الكذب والتقول على الناس. يبقى عندي ده جريمة اسمها الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. ولقينا القرآن ضرب لنا صورة كأن في كاميرا، سبحان الله العظيم، خد لك كده كاميرا ولقط لك صورة معينة وقال لك شوف الصورة دي كده، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو ما قالكش مثل الذي يغتاب الناس كمثل الذي يأكل لحم أخيه، علشان كده العلماء لم يدرجوا هذا النوع ضمن إيه؟ الأمثال الصريحة، وكان ما قالش مثله كمثل كذا زي الأمثلة التانية، إنما هو نهى عن شيء، عن رذيلة من الرذائل التي يتعاطاها الناس، وراح مصور لي صورة لقطة كده، قال لي شوف اللقطة دي إيه رأيك فيها، تحب تعمل كده؟ ولذلك يا جماعة لو أي حد فينا قال قرأ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فجأة وانت بتسمع الكلام ده هتلاقي ذهنك انصرف على حالك انت، صورتك، لو انت رايح وقدامك جثة أخوك اللي انت اغتبته ده أو أختك اللي انت اغتبتيها دي أو اتكلمت عنها، كأنه قدامك الجثة بتاعته وهو ميت، وبتتخيل نفسك بيقولك ايه يوم القيامة بقى، كل من الجثة دي، هتقول انا اكل الجثث؟ يا رب ده انت حرمت الميتة، معقولة في الفظاع حد يقدر يعمل حاجة زي كده؟ ده شيء فظيع بشع. يقولك طب ما انت عملت ابشع منه، انت عملت افظع منه، عملت ايه؟ انت اكلت من لحم اخوك وهو حي، اكلت لحم اخيك ايه وهو حي، يبقى انت بقى خايف ليه؟ فهو ده يا جماعة اللي بيسموه المثل الكامن، مثل ليس صريحا. النوع الثالث من الأمثال بيسموه الأمثال السائرة. يعني إيه الأمثال السائرة بقى؟ الأمثال السائرة إن جمل قرآنية مركزة كده، تتاخد هذه الجمل تستعمل في مواقف مشابهة لما ذكرت فيه في القرآن. بمعنى أما أجي مثلا اتنين مختلفين مع بعض وبعدين ده يدعي حق وهذا ينكره عليه، فيجي بقى واحد اللي هو بينكر الحق ده، واحد من قرايبه وأهله يشهد ضده، هنروح احنا اوتوماتيك كده قايلين ايه؟ هنقول اهو شوف وشاهد شاهد ايه من اهلها. وخلي بالك لما يبقى راجل برضو تقول من اهلها، لما يبقوا راجلين تقول من اهلها، لان في قاعدة عند علماء الادب قالك الامثال لا تغير. مش لما يبقى راجل اقول وشاهد شاهد من اهله، ولما يبقى واحدة اقول وشاهد شاهد من اهلها، ولما يبقوا اتنين اقول شاهد شاهد من اهلهما، لما يبقوا جماعة اقول شاهد شاهد من اهلهم. لا 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 لا، المثل لا يغير، يعني بيتقال هو زي ما هو كده بالظبط، تاخده انت تستعمله زي ما هو نصا. فانت بتقول شوف اهو وشاهد شاهد من اهلها. ده ينفع، ده اسمه يا جماعة بقى اسمه المثل السائر. المثل الايه؟ يعني ايه مثل سائر؟ يعني هي جملة قيلت ثم سارت مثلا لوجازتها ودقتها وروعة تعبيرها وصدق تصويرها وتمثيلها للوقعة اللي احنا استعملناها فيها. لما يبقى في مشكلة كبيرة جدا 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 ومش عارفين لها حل خلاص، واغلقت الابواب وقطعت الاسباب واظلمت الدنيا، بنروح احنا قايلين على طول السنتنا وقلوبنا قبل السنتنا بتنطق تقول ايه؟ تقول سبحان الله، والله يا جماعة ليس لها من دون الله ايه كاشفة. اهو ده برضو اسمه مثل سائر. مثلا لما يجي يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا كما تدين تدان. شوف بقى خلي بالك انت حصل لك كده، كما تدين ايه؟ تدان. شوف لما عمل في زميله ايه؟ ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ففي امثال عند العرب القرآن الكريم جاء بمعان منها. خلاص الامثال دي او المعاني اللي ترجمت من عند العرب الى نصوص قرآنية بقت تستعمل الامثلة النصوص القرآنية امثلة زي امثلة العرب. الكلام ده في مانع منه يا جماعة؟ يعني العرب مثلا قالوا ايه؟ قالوا من حفر لاخيه جبا وقع فيه مكبا. ده مثل عربي. جاء القرآن قال ولا يحق المكر السيء الا باهله، خذ الجار قبل الدار وخذ الرفيق قبل الطريق. خذ الجار قبل الدار، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. خذ، فالقرآن قال رب على لسان آسية، قال رب ابني لي عندك، لي عندك بيتا في الجنة. قبل ما تقول بيتا قالت عندك، اختارت الجار قبل الدوار قبل الديار كما قال المفسرون. هل الكلام ده يا جماعة في مانع منه؟ في مانع شرعا ان احنا نلقي الآية قرآن معنى من معاني العرب دي نطق بها القرآن فنستعمل القرآن في السياق ده؟ هل في مانع؟ ما فيش مانع ولا حاجة، الا في حالة واحدة وده بيسموه برضو الاقتباس. علماء البلاغة سموه الاقتباس من النص القرآني، اخد جملة قرآنية اوظفها في سياق ما او جملة ما من كلامي انا. الاقتباس ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش؟ نروح للفقهاء. يا فقهاء البلاغين بيقولوا ده في حاجة اسمها كذا كذا كذا، رأيكم ايه يا فقهاء؟ يقولوا والله اذا لم يكن هناك اخلال بقداسة النص المقتبس منه، ما تجيش واحد بتشرب خمرة ويقول لك مش عارف ايه، واحد بيعمل فاحشة ويقول لي مثل هذا فليعمل العاملون، فما تجيش انت تستعمله في سياق فيه خلل بقداسة النص القرآني. ما دام الحال ليس كذلك قل ما شئت واعمل ما شئت. تمام؟ يعني لانما كان بعض اتجاه ان بعض العلماء برضه عشان يبقى الصوره كامله في اذهان حضراتكم، بعض العلماء انكروا. الامام ابو حنيفه وسمع واحد بيقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوه، فزجروا وقال له ايحيى هذا هو نبي الله؟ اخوك ده هو نبي الله؟ الحقيقه يا جماعه ان موضوع الاقتباس من النص القراني والكلام عنه والمثل السائر ده موضوع برضه يحتاج الى تفصيل، وانا ارى عقارب الساعة قد أشارت إلى انتهاء وقت حلقة اليوم، فاسمحوا لنا إن شاء الله نستأنف الحديث عن هذا الموضوع الشيق المهم في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. إن كان في العمر بقية وفي الفرصة مواتاة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حتى هذا الحين كل سعادة وتوفيق. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ردت الكتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقي. ما عشت بالقرآن فيه.